قال الإمام مسلم رحمه الله: نحن بالأمس مع قصة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة موت ولدها أبي عمير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وعلمنا أنها أخفت موت الولد عن زوجها، فلما جاء الزوج هيأت له طعاما وشرابا وتصنعت له أحسن ما تصنع، فتحركت شهوته وأتاها، ولما علمت أنه قد استقر وارتاح قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك وقم وواره. فغضب أبو طلحة وأتى وشكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها: أتركتني حتى أتلطخ وأعمل هذه الأعمال بعد ذلك تقولين لي كيت وكيت؟ ولما شكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهرها رسول الله ولم يثرب عليها ولم يلمها، وإنما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هل أحدثتما في ليلتكما هذه شيئا؟ يعني جامعتها؟ أتيتها؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، الليلة الماضية هذه التي حصل فيها ما حصل، أسأل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك البركة. وكانت البركة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملت أم سليم من تلك الليلة ووضعت ولدا سمي عبد الله، وكبر وولد له 10 من الولد كلهم عالم فاضل ببركة دعاء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن صبر هذه المرأة واحتسابها وإيمانها بقضاء الله جل وعلا وقدره ورباطة جاشها وصدق عزيمتها مع الله أمر ليس بالسهل، أمر عظيم. ولد فريد، ليس لها ولد غيره إلا أنس كبير، أبو طلحة له هذا الولد فقط، يموت الولد، تهيئ الولد، تغسله، تكفنه، تجعله على الفراش، تغطيه، يأتي أبو سلمة من العمل، أبو طلحة من العمل، تتولى هي الكلام، تصنع له طعام، تقدم له شراب، تتصنع، تتطيب، يجامعها في هذه الليلة التي مات فيها الولد الوحيد لأبي طلحة. والله إنه لإيمان عظيم بالله. وهكذا يجب على العبد أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن يسترجع دائما وأبدا يكون في جانب الله. الولد مات، هل يعود؟ ومن الذي يقوى أن يعيده؟ يقال إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما مات حزنت عليه زوجه، وقد دفن الحسن بن علي رضي الله عنه بالبقيع، أخذت لها خباء وجلست بجوار القبر وصارت حادة لا تتطيب لا تتزين، نهاها الناس عن ذلك، أبت، أقامت حولا كما كانت الجاهلية تفعل. الجاهلية كانوا إذا مات الرجل زوج المرأة أقامت حول، لا تقلم أظفار، لا تصلح شعر، حزنا على الزوج. فإذا ما انتهى العام أخذت شاة أو شيئا واحتكت به، بعد ذلك تغتسل. فهذه المرأة زوج الحسن أقامت عاما، وبعد العام ماذا؟ طبقت خباءها وعادت إلى دارها، وإذا بصوت هاتف يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ أجابه جاء آخر: بل أيسوا فانقلبوا، بل أيسوا فانقلبوا. ولذا على المؤمن أن يفعل ما فعلت أم سلمة. أم سلمة لما مات زوجها قال لها رسول الله: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. امتثلت قول رسول الله وسلمت أمرها لله ورجعت إلى الله، لكن في قرارة نفسها أنه لا يوجد من هو أفضل من أبي سلمة. انتهت عدتها، وإذا بمن هو أفضل من وطئ الثرى، رسول الله يخطبها ويتزوجها بعدما قالت ما قالت. الخلاصة، هذا الحديث حديث جليل تؤخذ منه فوائد. من الفوائد جواز الاتيان بالصبي الصغير عقب الولادة إلى عالم، إلى صالح، إلى تقي. نأخذ هذا الولد الصغير تأتي به إلى جارك، إلى قارئ قرآن، إلى عالم، إلى صالح، إلى فاضل، حتى يعمل ما عمل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ولد الولد قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها لأنس: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به إلى رسول الله. فغدا به إلى رسول الله، ولما حضر أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام بادر النبي أنسا وقال له: أولدت أم سليم؟ قال: نعم. قدم الولد لسيد الخلق، دعا له سيد الخلق، حنكه، أخذ تمر عجوة من تمر المدينة، ولاك النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وبعد ذلك أخرجه من فيه صلوات الله وسلامه عليه، ووضعه فيه في الصبي، يعني في فم الصبي. فلما شعر الصبي الذي ولد البارحة بالحلاوة، وأعظم من الحلاوة حلاوة ريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، صار يتلمض، يعني يتتبع آثار الحلوى، آثار التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. الأنصار يحبون التمر لأنهم كانوا أهل مزارع وأهل نخيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن لنا في رسول الله أسوة حسنة. ولد الولد ذكرا كان أنثى، نحمل هذا الولد الصغير إلى عالم، إلى صالح، إلى قارئ، إلى إمام المسجد، أو ندعوه يأتي إلينا لا مانع، حتى يبارك لهذا الصبي الصغير ويحنك هذا الصبي الصغير، سواء كان بتمر أو بحلوى. المهم أن يبدأ أول شيء يقع في بطن المولود الصغير الحلوى. ما هي الحكمة؟ الحكمة والله أعلم. أمعاء الصبي ألفت الدم العبيط مجموعا في تامينات الذي يجري في أمعائه دم أمه لأنه يأكل بواسطة السرة، السرة هي الماسورة التي توصل إليه الطعام والشراب، هذه الماسورة ليس فيها فاكهة تمر شعير بر، إنما فيها خلاصة مجموعة الفيتامينات من الدم. فإذا ما ولد وخرج القابلة تقطع هذه السرة لأن مفعولها انتهى، لا يصلح اليوم له هذا الغذاء، وإنما الذي يصلح له غذاء آخر، الله جل وعلا جعل هذا الغذاء الآخر اللبن. ومن مجرد ما قطعت الأم القابلة السرة عادت الفيتامينات إلى ثدي الأم دما، عاد لبنا سائغا، مجموع الفيتامينات عادت إليه. إذن الأمعام فيها بعض التلويث، فإذا جاءت الحلوى أزالت ما علق في الأمعام من أشياء رواسب أشياء لا تصلح. ثانيا اعلموا يا إخوان يا مسلمون يا أتباع رسول الله، شريعتنا كاملة، شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان. قد يقول لي قائل ليس كل بلاد فيها تمر، الجواب نعم ليس كل بلاد فيها تمر، لكن يوجد العسل، يوجد مربى، يوجد حلوى، المهم أن هذا العالم الصالح التقي يحنكه بشيء فيه حلاوة. ثالثا لنا سنن يا أهل الملة تتعلق بالجنين المولود، المولود إذا ولد علي وعليك أشياء يحسن بي وبك أن نقوم بها وأن نعملها لهذا الولد ليصبح هذا الولد في المستقبل إن شاء الله رجل إسلام، رجل إيمان، عبد لله تبارك وتعالى. إذا وضع أخذنا الولد، هذا الشيخ هذا العالم أخذه وأول ما يسمعه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في المستشفى، ويا ليت الوزارة تهيئ وتعين من يقوم بهذا الأمر في المستشفى عندما يولد الولد، حتى يكون أول ما يسمع الولد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، حتى يفر الشيطان. الشيطان لا يريد أن يسمع الأذان. فلقد صح عن المصطفى أنه قال إذا نادى المنادي، يعني أذن المؤذن، أدبر الشيطان وله ضراط، يدبر لا يريد أن يسمع الأذان. لما؟ لأن المؤذن إذا أذن لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فإبليس اللعين الشيطان الرجيم عليه لعائن الله لا يريد أن يسمع النداء لئلا يشهد يوم القيامة، فنحن نطرده حتى يبقى هذا الولد الذي ولد اليوم عبدا ربانيا لله. لأن الولد هذا الذي ولد قبل أن يحمل وقبل أن يبقى في الرحم عندما أتى الرجل امرأته الإسلام سن لنا سنة الرجل لا يأتي امرأته لمجرد شهوة كأنه أتان كأنه حمار كأنه دابة، لا، قبل أن يأتي أهله إذا عزم على إتيان أهله. صاحب هذا القبر علمنا سنة عندما يريد أن يلد يولد ويجامع يقرأ باب الله بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا قبل أن يحمل الولد، ولا ندري أتحمل المرأة أم لا، ولكن عندما يجامع الرجل امرأته ولا حياء في الدين. وهذه سنن سنها لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يولد، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يدنو منه الشيطان. ولعلنا عندما تركنا هذه السنة جاء الأبالسة والشياطين من الأولاد بسبب عدم ذكر الله وبسبب عدم اللجوء إلى الله وبسبب عدم الاعتراف بالله وأننا عبيد لله خلق لله. الله جل وعلا خلقنا لعبوديته، خلقنا لربوبيته، خلقنا لأننا خلق وعبيد له، ما علمنا هذا. لذا متى ما ولد قبل أن يسمع موسيقى وقبل أن يسمع ما يسمع من الأغاني ومن الأشياء التي لا تدعو إلى الله وإنما تنفر عن الله، يسمع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لأنه مسلم، لأنه ليس بنصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا شيوعي ولا علماني، وإنما هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من السنن التي تركت والتي يجهلها الكثير منا. أذان، تحنيك، تحنيك، بعد ذلك سنة أخرى. هذه السنة أن نختار له الاسم الصالح، لأن الولد يدعى يوم القيامة باسمه والبنت تدعى يوم القيامة باسمها أمام الخلق. فإذا سمينا فاطمة، زينب، حواء نوديت يوم القيامة بهذا الاسم. وإذا سميتها سوزيت، سوزيت يعني سوء زيت، زيت سيء، تدعى يوم القيامة سوزيت. أيرضيك يا مسلم أن تدعى بنتك سوزيت عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ صفيناي، صفيناي، ايش صفيناي؟ صفية، حفصة، زينب، عفاف، لا مانع، اسم جميل طيب. واما ان نسمي باسماء النصارى اليهود، نسمي باسماء المغنين والمغنيات، هذا امر لا ينبغي يا مسلم. انت مسلم، انت مسلم، انت تدين بالاسلام، ولهذا تختار لولدك الاسم الطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذا الولد وقد ولد البارحة، اختار له اسم عبد الله وسمي عبد الله. وفي هذا دليل أيضا على جواز تسمية الولد قبل السابع، فإن النبي سماه من اليوم الأول. فإذا سمينا الولد في اليوم الأول جاز، والأولى والأحب أن نؤجل ولا نظهر اسمه إلا في اليوم السابع. فإذا كان اليوم السابع عققنا عن الولد، أخذنا عقيقة خروف شاة عن الغلام شاتين وعن الجارية البنت شاة، سنها سن ما يضحى به، تذبح يوم السابع، يوزع، يطبخ، تأخذ الثلث، تقسم الثلث، أردت أن تطبخ تدعو جيرانك إخوانك، كله واسع. وكل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ما معنى هذا الحديث؟ كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ولد لي ولد، علي أن أعق عنه، الذي يسميه العرب اليوم التميمة، في اليوم السابع. ما وجدت في اليوم الرابع عشر، ما وجدت في اليوم الواحد والعشرين، الثامن والعشرين، وهكذا. لما؟ لأن هذا الولد لا يشفع لي يوم القيامة إلا إذا عققت عنه. وهذا معنى كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. إذا عق عنه أبوه شفع الولد لأبيه، لم يعق عنه أبوه لا يشفع الولد لأبيه. ولهذا علينا أن نحرص على هذه العقيقة التي تذبح في اليوم السابع. سنة أخرى علينا أن نرعاها وأن نحرص عليها في يوم السابع، سنة لنا أن نزيل شعر الرأس، شعر رأس المولود، نحلقه، نزيله بأي شيء يزيل، لأن هذا الشعر أذى. هذا الشعر الذي كان نابتا في البطن وهو رقيق خفيف، أقل شيء يزيله، ولهذا نزيل هذا الأذى. المسام ضعيفة، فإذا ما أزلنا الأذى خرج البخار من الدماغ، فإذا ما طلع الشعر طلع شعر قوي، وما كان من رواسب ومن أبخرة في الدماغ والرأس تجد المسام الهواء تخرج. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هذه بعض السنن التي ينبغي أن تفعل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منها لابنه الحسن ولابنه الحسين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يفعلوا ذلك. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن أنسا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عبد الله ابن أبي طلحة ابن أمي سليم رضي الله تعالى عنه، قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم يا رسول الله. وكان بيد النبي ميسم، ما يوسم به الحيوان، يعني مسمار يوضع في النار ثم يوسم به الدواب، الإبل، البقر، حتى يعلم هذا حلاله ويعلم هذا حلاله وما إلى ذلك. النبي كان يتولى هذا الأمر بيده، وإذا بأنس يأتي والميسم في يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فترك النبي العمل، والنبي متواضع ليس بمتكبر. إذا دخل البيت يخيط ثوبه، يخصف نعله، يعين أهله، يقطع الدباء بنفسه. إن جاء الضيف أكرم النبي الضيف. أتى عدي بن حاتم إليه، فدخل النبي داره وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يتبعه، وكان عدي يومها نصرانيا. ولما دخل الدار وإذا بوسادة حشوها ليف هيئت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي الوسادة وطرحها لعدي بن حاتم وأمر عديا أن يجلس، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على التراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، نحن لا نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحرمونه، يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، فتلك عبادتهم. وكان على عنقه صليب من ذهب، فأمره النبي بنزعه، ولما أراد الله تعالى له الإسلام نزع هذا الصليب الذهبي. فما بالنا اليوم ونحن في هذه المجتمعات الإسلامية نرى شبابنا يضعون على أعناقهم سلاسل عليها صورة مريم، وعليها صورة العزير، وعليها صورة أي صورة، شاب مسلم ابن مسلم، ربما أن 100 جد له مسلمون، نريد أن نقلد ونريد أن نتشبه بأعداء الله، ونقع في أمور لا ندري أن إسلامنا نهانا عن هذا وحرم علينا هذا في بلد إسلامي دستوره الإسلام، دستوره القرآن. وإذا بالشباب، الشباب عليهم سلاسل ذهبية عليها صور لمريم أو لغير مريم، والله أمر منكر لا يجوز. جمع بين أمرين: الأمر الأول تشبه بأعداء الله النصارى أو اليهود، الأمر الثاني الرجل الفحل الذكر لا يجوز له أن يتحلى بالذهب. التحلي بالذهب للمرأة التي قال فيها الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال وعلى الغانيات جر الذيول. الغانية المرأة هي التي تجر ذيلها وتلبس الحرير وتتحلى بالذهب وتحمل الشنطة في يدها وفيها الطيب والمساحيق وما إلى ذلك. وأما الرجل فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وصعد على موضع منبره هذا وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها. أنا أعزو السبب إلى هذا إلى سبب واحد، السبب الواحد جناية التعليم علينا، جناية التعليم علينا. التعليم ما عني بهذه القضايا وبهذه الأحكام الشرعية التي نهى عنها رسول الله، وما عني التعليم بما يتعلق بأمر نجاحنا عند الله، وإنما عني بتعليمنا ما يطعمنا العيش، وإطعام العيش مضمون مضمون مضمون. فإذا كان الوالد يعنى بتعليم ولده حتى إن الولد يعيش في هذه الدنيا عيشة حميدة سعيدة، يجب عليه أن يعنى بالولد فيما يتعلق بأمر الدين، لأن الدنيا زائلة فانية ولكن الآخرة دائمة مستمرة لا تنقضي. فهل يعنى المرء بما ينقضي ويدع ما لا ينقضي؟ هذا ليس من العقل في شيء. لذا فإن لبس الذهب حرام حرام، ولو كان علماء الدنيا جميعا فعلوا ذلك، وبليتنا من العلماء. ومصيبتنا من أهل العلم الذين يتساهلون في بعض القضايا وفي بعض الأمور، ولذا ترى بعض العلماء تراه هو يتحلى بالذهب ويقول يا أخي الإسلام ما هو في الذهب، الإسلام في القلب، ما دام القلب نظيف انتهى كل شيء. يا أخي هذا رسول الله نهى. والقلب، القلب إذا أردنا أن نعلم أن القلب صالح أو أن القلب غير صالح ننظر إلى العبد، إن فعل المحرم، إن ارتكب المنهي، إذا انحرف عن الطريق، دل على أن القلب ملوث ليس صالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا يجب على الرجل المسلم أن يتنحى، أن يبتعد عن لبس الذهب، ولو كان الذهب دبلة أهدتها الزوجة له، فإن المرأة يجوز لها أن تهدي لزوجها دبلة من ذهب، سارية من ذهب، مليون جبل من ذهب يأخذه، ولكن لا يلبسه. الإسلام لم يمنعنا من أن نقتني الذهب، أباح لنا أن نقتني الذهب، أن نبيع ونشتري في الذهب، أن نملك الذهب، ولكن منعنا الإسلام أن نتشبه بالنساء وأن نتحلى فقط. لا تتحلى به، ولكن خذه، ادخر هذه الدبلة، اتركها عندك لتكون دبلة من فضة. الإسلام شرع لنا أن نتحلى بالفضة، وأما ما يتعلق بالذهب فحرام، حرام من الأرض إلى السماوات السبع. والله الموفق. وضع النبي الموسم الميسم وأخذ الولد ووضعه في حجره صلوات الله وسلامه عليه، ودعا رسول الله بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. وكان الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي ومعايشته ومعاشرته يتبركون بريقه، يتبركون بسوره، يتبركون بعرقه، بمخاطه، وجاز لهم ذلك لأنه رسول الله الذي قال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، الذي لا يخشى عليه أن يدعي الألوهية، هو ينفر الناس عن الألوهية ويدعو الناس إلى أن يعبدوا الله الواحد. ولذا لما أراد معاذ أن يسجد له نهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولهذا يجوز أن يتبرك بآثاره. ولكن لو تبركت أنا وأنت وزيد وعمر بعالم من العلماء أو إمام من الأئمة أو صالح من الصلحاء اليوم، أخذنا ريقة، أخذنا ريقة وبصاقة ولعابة، أوه، أوقعناه في النار، يخشى عليه غدا أن يقول: لولا أنني أهل لهذا الأمر لما فعل الناس ذي ذلك. ولذا ترى أننا لما تعودنا أن نقبل يد العالم كلما رأيناه، لو دخل واحد ولم يقبل نظر الشيخ إليه: من هذا؟ لما لم يقبل؟ العالم هذا كله يقبل يدي وهذا لم يقبل يدي. وبالله عليك من قبل يده كمن لم يقبل يده في المنزلة عنده في محبتي؟ لا والله. ولذا علينا أن نتقي الله في العلماء، لا نوقعهم في أشياء هم بعيدون عنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم. الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، لا يريد الملك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كانوا يتبركون بريقه جاءت امرأة بولد لها، فأخذ النبي الولد الصغير ووضعه في حجره، وإذا بالولد الصغير يتبول على رسول الله. فزعت المرأة، خافت، لم تخف لأن النبي يضربها أو يشتمها، وإنما خافت لأن ولدها تبول على أفضل خلق الله ورسل الله، فأخذت الولد وانسلت. فماذا كان، ماذا حصل من رسول الله؟ الذي حصل ما أقول لك بالحرف الواحد، لما أخذ الولد قال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وأمر بماء ورشه على ثوبه، لأن الولد غلام لم يأكل الطعام، وبول الفتاة التي لم تأكل الطعام أغلظ وأشد نجاسة من بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. ولذا قال يغسل، انظر إلى العبارة، انظر إلى الأسلوب، استمع: يغسل من بول الجارية، هذا خبر، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغلام إذا بال رششنا بالماء على الثوب، لا يعصر لا يبالغ، ولكن الجارية، الجارية الفتاة التي أكلت الطعام أو التي لم تأكل الطعام، إذا تبولت عليه تغسل وتعصر وتزيل الأذى. الرجل خلق من تراب وهو أبونا آدم، ونفخ الله فيه الروح. وأما حواء فإنها خلقت من ضلع آدم، خلقت من لحم وعظم، واللحم والعظم نجس، وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب من صلصال كالفخار، وأمر الله تعالى بنفخ الروح فيه، فنفخت الروح في آدم من تراب طاهر. ولذا والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بعد ذلك انتقل الإمام مسلم للكلام على فضائل بلال رضي الله تعالى عنه، لأن الباب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله تعالى عنهما. بقي لنا الكلام على ما يتعلق ببلال رضي الله تعالى عنه. بلال ابن رباح الحبشي، واسم أمه حمامة، يقال له بلال بن رباح ويقال له بلال بن حمامة، عبد مملوك لامرأة من بني جمح. ولما جاء الله تعالى بالإسلام بادر بلال فأسلم، وكان من الخمسة أو السبعة السابقين في الإسلام: أبو بكر، خديجة، علي، بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر أبوه ياسر، سمية، سمية جارية، عمار عبد، ياسر عبد، بلال عبد، أربعة الأحرار: أبو بكر، علي، خديجة. أراد الله تعالى لبلال أنه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. ومن يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالف العرب قريش. القريش يقولون لا إله إلا الله، أو يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. لك شريك واحد، صنم، هبل، مناة، العزة، شمس، قمر، ملك، كوكب، هذا شريك لله تبارك وتعالى في عبادته. فلما جاء الله تعالى بالإسلام نقض الإسلام هذه الفرية، أمر إلى أن نعتقد أنه لا إله، لا إله إلا الله. معنى إله يا إخواني، إله بمعنى معبود. إذا قلت أله بمعنى عبد، يأله يعبد، إله معبود. لو سجدت لهذه السارية أو دعوتها أو طلبت منها أو ركعت لها اتخذتها إلها من دون الله. ولذا لا إله يعني لا معبود حق إلا إله واحد هو الله، لا إله إلا هو. قريش تقول أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نحن لنا آلهة معلقة على الكعبة، 360 صنم، لنا إساف، لنا نائلة، لنا هبل، لنا معبودات كثيرة. يأتي محمد وينفي هذه الآلهة المألوهات، وليس ثمة إله إلا إله واحد الله. العال جاهلية يدينون لله بالألوهية، يعلمون أن الله إله، لا يرفضون ذلك، ولكن اتخذوا آلهة أخرى مع الله تعالى. جاء الإسلام بنفي هذه الأمور وبقاء العبادة لله وحده لا شريك له. اسمع قول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، صلاتي تشتمل على قيامي بين يدي الله وسؤالي من الله وركوعي لله وسجودي لله، إن صلاتي ونسكي، ما أنسكه أذبحه وأقربه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله. ولم يأتي النبي بهذا فقط، بل ما من نبي ولا رسول أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودعا قومه إلى هذا الأمر. اسمع أخي قول الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، هذا إلا الله، واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، هذا معنى لا إله إلا الله. بلال قال لا إله إلا الله، ومن يوما قال لا إله إلا الله قامت الدنيا عليه وقعدت. مولى عبد لامرأة من بني جمح تسلط عليه أبو جهل، تسلط عليه أمية بن خلف، صاروا يأخذون بلال العبد الأسود ويأتون به في الرمضاء الرملة في وقت الظهيرة، ويطرح على الأرض على وجهه، ويأتي أبو جهل عليه لعائن الله بالحجارة ويضعها على ظهره تارة وعلى صدره تارة أخرى حتى لا يقول لا إله إلا الله. فإذا اشتد العذاب على بلال رفع عقيرته وقال أحد أحد فرد صمد، يعني كيدوا وافعلوا ما تشاءون، فوالله لن أنثني، كما قال الشهيد الذي أخذته قريش واجتمعوا لقتله في يوم ودعوا الناس أن يأتوا ليشهدوا قتله مسلم، فعندما تجمعوا وأرادوا قتله قال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين فقط لله، فأمهلوه وصلى قبل الإعدام قبل القتل. فقال والله لولا أنني أخشى أن تظنوا أنني خشيت الموت لزدت، ولكن ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذا هو الجسد، ولكن الروح لن يصل إليها، فليفعلوا بالجسد ما يفعلون. ولهذا بلال من ثنى وما تردد وما توقف، وكانوا يسيمونه سوء العذاب، فمر النبي على بلال مرة ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اشتراه بخمس أواق أو ست أو سبع، واعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا بلال. بلال صار سيد عظيم مرموق، ما دخل الكعبة يوم فتح مكة إلا بلال مع رسول الله، وإلا أسامة بن زيد مولى رسول الله ابن مولى رسول الله، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دعا النبي بالمفتاح، فجاء عثمان بن طلحة الشيبي ومعه المفتاح، ودخل رسول الله ومعه بلال، ووصد النبي الباب، وصلى النبي داخل الكعبة ما صلى، وبعد ذلك عاد ووقف على عتبة الكعبة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة المشهورة. الشاهد أن الله تعالى أكرم هذا العبد الذي جعل الألوهية المطلقة لله تعالى. هاجر مع رسول الله إلى أن شرع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بنى هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وصار الصحابة يتجمعون، لأن المدينة أصبحت العاصمة الأولى للإسلام، يتجمع الصحابة للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرضت الصلاة بمكة، فالتمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم علامة حتى يجتمعوا في وقت العشاء، وقت الصبح، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب. فقال قائل: لو اتخذنا ناقوس، ناقوس كناقوس النصارى، إذا جاء وقت الصلاة نضرب بالناقوس، يسمع أهل المدينة يأتون ليصلوا مع رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل النصارى لا نفعله. جماعة قالوا: لو اتخذنا بوق برزان ننفخ عندما يأتي وقت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل اليهود ونحن لا نتشبه بهم. قال قائل: لو أوقدنا نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل المجوس، فما اتخذوا شيء. ولم يشرع الأذان بعد، إلى أن حصل لشاب أنصاري من شباب طيبة الطيبة، شاب صالح يسمى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي، نام ورأى في المنام رجلين عليهما حلتين خضراوين، بيدهما ناقوس، فقال لهما في المنام: أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال: وما تفعل به؟ قال: آتي به رسول الله لنجعله علامة للصلاة. قال: أولا نعلمك ما هو أفضل من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاة الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استيقظ الشاب، وشباب محمد صلى الله عليه وسلم أتقياء صلحاء يبيتون على قرآن وعلى ذكر الله ويتبارون في طاعة الله ومرضاته، والله ما يعرفون بلوط، والله ما يعرفون كيرم، والله ما يعرفون منتزة، والله لا يعلمون إلا هبت حبوب الجنة. نريد أن ندرك هذا الحبوب. قراء صلحاء أتقياء يقومون الليل يخرجون مع رسول الله للجهاد، فإذا ما منع النبي شابا منهم لأنه لم يبلغ اتخذ له حيلة يرفع رجليه حتى يراه النبي طويلا ويأذن له صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن زيد ابن عبد ربي لما أصبح الصباح خاف أن يكلم رسول الله، عاد الليلة الثانية عادت الرؤيا، الليلة الثالثة عادت الرؤيا، تجاسر وأتى إلى النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا رأيت في المنام كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنها لرؤيا حق، أقرها رسول الله، لو لم يقرها رسول الله لا يشرع الأذان، وإنما شرع الأذان بعدما أقر النبي هذه العبارة. أقرها رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ابن عبد ربي: إلقه على بلال، إلقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا. بلال صوت عالي، فألقي هذه العبارات على بلال. فألقاها على بلال، وقام بلال عند باب المسجد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر النداء. سمع عمر، جاء عمر يجر رداءه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني رأيت مثل هذا، أنا أيضا رأيت هذه الرؤيا. ومن ذلك اليوم كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بهذه العبارات التي ذكرت لك، يؤذن للنبي في الحضر والسفر. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام التمس منه أبو بكر أن يبقى معه ليؤذن له، فقال له بلال: يا أبا بكر، إن كنت عتقتني لله فدعني، أنا أريد أن أذهب إلى الشام، أنا أريد أن أذهب وأرابط، أنا أريد الجهاد في سبيل الله، وإن كنت عتقتني لنفسك فأنت ونفسك. إلا أنه وافق أبا بكر وبقي مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن مات أبو بكر، ومدة أبي بكر كما تعلمون قليلة، سنتين وأشهر، لكن هذه المدة القليلة عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه ما عمل، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد فارس على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دوخ الذين ارتدوا وامتنعوا من دفع الجزية وارتدوا عن الإسلام، أعادهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاغرين، قاتل مسيلم الكذاب، قاتل سجاح الذين ادعوا النبوة أيام قليلة مباركة. فلما كان زمن عمر أراد عمر أن يبقي بلالا رضي الله تعالى عنه، فكره بلال أن يبقى وذهب إلى الشام مرابط. جاء عمر ليزور الشام، يريد أن يفتح بيت المقدس، والرهبان والأحبار عندهم أوصاف عمر وأوصاف أبي بكر، قالوا: لا ندفع المفتاح إلا لمن للأمير الذي يأتي. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه من طيبة الطيبة وذهب إلى الشام، فلقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقيه بلال، وكان عمر على بعير ومعه خادمه، يتناوب عمر مع الخادم، يركب عمر مرة وينزل ويأخذ زمام البعير ويركب العبد الخادم لعمر، الخليفة عمر خليفة بلاد العرب والعجم وبلاد القبط، يقود زمام البعير لخادمه حتى وصل إلى الشام، والدور دور الخادم. أينزله عمر؟ لا، ما أنزله. صادف أنهما وصلا إلى مخاضة قبل أن يدخل الشام، يوجد غدير ماء، عمر رضي الله تعالى عنه أخذ عليه وألقاهما على كتفه وخاض المغارة وهو يجر الزمام البعير لعبده وخادمه. أعطونا صور لمن يدعون الديمقراطية والعدالة والإنسانية وحقوق الإنسان أعطونا نماذج من أعمالهم تشابه هذه الأعمال، والله لا يوجد، والله لا يوجد، إنما هي كلمات جوفاء. فبدل أن نقول ديمقراطية نقول الإسلام، هذا الذي علم وهذا الذي أصلح النفوس وطهرها وجعل الخليفة لا يبالي بأن يسوق البعير لمولاه، وجعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه يوم أن بعث أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد غلام عمره 17 عام، أراد أن يبعثه إلى مؤتة، خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع أسامة بن زيد، أسامة راكب وأبو بكر يمشي، قال له أسامة: لا، أنت الخليفة، أنت تركب وأنا أمشي. قال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، أريد أن أغبر رجلي في سبيل الله. أقول هذه نماذج، التاريخ الإسلامي حافل مليء بها، ولكن وضعوا على وجوهنا غشاوة. التاريخ الإسلامي لا يصلح، القرآن لا يصلح، الحديث لا يصلح. ما الذي يصلح؟ يصلح قصص شكسبير واعترافات جنجكروسو، واعترافات جنجكروسو، وكتب كتاب أميل. أميل هذا جنجكروسو الفاجر الداعر الفاسق الذي ما ترك عملا سيئا إلا عمله. يا أخي والله قرانا أميل واعترافات جنجكروسو، وقرانا بسمارك وفرويد وهيجل، والله ما رأينا خلقا نبيلا كما نرى في كتاب صغير 40 النووية للإمام النووي، كتاب صغير بريال يباع في السوق، ورياض الصالحين للإمام النووي، إن قرأته شحن قلبك إيمان. ولو قرأت كتب التاريخ الإسلامي لعرفت ماذا ترك آباؤك وأجدادك الأولين، ولكن صرفونا عن كل هذا واستعمروا عقولنا وقلوبنا حتى أصبحنا كل شيء إفرنجي إفرنجي، حمام إفرنجي، صالون إفرنجي، سفرة إفرنجية، كل شيء إفرنجي، حتى إنسان إفرنجي، حتى الإنسان إفرنجي. هذا الواقع وهذا الحاصل، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن بلالا هذا الذي ذكرت لك طرفا من أخلاق من سيرته، يروي عنه أبو هريرة رضي يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الذي كانت توضع الحجارة على صدره، وذلك عند صلاة الغداء في صلاة الصبح، قال النبي لبلال: يا بلال، يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، اذكر لي عمل ترى هذا العمل أعظم عمل أنت عملته في الإسلام منفعة. فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. أنا سمعت خشخشتنا عليك أمامي في الجنة، إيش أنت تعمل؟ كان يصلي إذا توضأ لا يتوضأ إلا يصلي بعده. وصلى الله على رسول الله.